الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون، سأتحدث في هذه الخطبة وما بعدها إن شاء الله تعالى من الخطب عن سيرة خير البشر نبينا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، بدءا بولادته وانتهاء بوفاته صلى الله عليه وسلم، وذلك في عدة وقفات نجملها في الوقفات التالية. الوقفة الأولى: نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي ابن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن نزار ابن مضر ابن معدي ابن عدنان. ويمتد نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. وأما نسبه من جهة أمه فأمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب بن مرة، ومعنى ذلك أن نسبه من جهة أبيه ومن جهة أمه يلتقيان في كلاب ابن مرة، وهو الجد الخامس من جهة أبيه والرابع من جهة أمه. فنسبه صلى الله عليه وسلم من أطهر الأنساب، وقبيلته صلى الله عليه وسلم وقبيلته قريش من أشرف قبائل العرب شرفا ومكانة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، رواه مسلم في صحيحه. الوقفة الثانية: مولده صلى الله عليه وسلم. كان عبد المطلب يحب ابنه عبد الله حبا كثيرا، فاختار له آمنة بنت وهب ابن عبد مناف زوجة له، وهي يومئذ من أفضل نساء قريش نسبا وأحسنهن ذكرا. وكان زواجه بها وعمره 18 عاما وقيل غير ذلك. ولما تزوج عبد الله بآمنة بنت وهب غادر بعدها بمدة إلى بلاد الشام للتجارة، ولم يرجع إلى مكة، إذ مات بالمدينة عند أخواله من بني عدي بن النجار، وذلك بعد معاناة مع المرض. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حملا في بطن أمه، وبعد ذلك عادت أمه إلى مكة حزينة كئيبة لفقد زوجها. ولما ولدت برسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة جاء البشير إلى جده عبد المطلب فأخبره بهذا النبأ العظيم، ففرح عبد المطلب بهذه البشرى وأقبل مسرورا وحمل الصغير بين يديه وسماه محمدا، ولم يكن هذا الاسم شائعا عند العرب قبل ذلك، وسماه بهذا الاسم ليكون محمودا عند الله وعند الناس. وكانت ولادته صلى الله عليه وسلم في مكة في صبيحة الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول عام الفيل 570 ميلادي، وقبل الهجرة النبوية ب53 عاما. الوقفة الثالثة: رضاعه صلى الله عليه وسلم. كان من عادة العرب أن يرضعوا أبنائهم خارج مكة ويلتمسوا لهم المراضع من البادية حيث الجو النقي والهواء الطيب، حتى يشاء الطفل صافي الذهن صحيح الجسم. فانتظرت آمنة بنت وهب مجيء المراضع من بني سعد لتدفع بابنها محمدا إلى إحداهن، وكان من بينهن مرضعة يقال لها حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، واسم زوجها أبو كبشة. وقد أخذت حليمة السعدية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث لم تجد غيره، وحتى لا تعود إلى موطن قدومها بدون رضيع، ولكن أصبح ذلك الطفل بركة عليها وعلى أسرتها، حيث در ثديها بالحليب ودرت ناقتها باللبن وشبعت أغنامهم دون غيرها. حتى قال أبو كبشة لزوجته حليمة: تعلمين والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. وبقي صلوات الله وسلامه عليه في ديار بني سعد 5 سنين حينما وقعت حادثة شق الصدر وهو في 3rd من عمره. الوقفة الرابعة حادثة شق الصدر، حيث جرت سنة الله مع أنبيائه أن يكرمهم بالمعجزات الخارقة قبل أن يبعثهم للناس حتى تتهيأ العقول بعد ذلك لقبول دعوتهم. فتذكر الروايات التاريخية عن محمد صلى الله عليه وسلم وهو في 3rd من عمره أنه كان مع أخيه من الرضاع خلف بيوتهم، فعاد أخوه من حليمة السعدية يقول لأبيه وأمه: ذلك أخي القرشي محمد قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعه فشق بطنه. تقول السيدة حليمة: فخرجت أنا وأبوه فوجدناه قائما ممتقعا وجهه، فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له: ما لك يا بني؟ قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني فشق بطني فالتمس فيه شيئا لم أدر ما هو. كما ورد في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طس من ذهب بماء زمزم ثم لامه ثم عاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضيره أو مرضعته فقالوا: إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. ولما خشيت حليمة السعدية على محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون قد أصابه شيء فأرجعته إلى أمه آمنة بمكة وقصت عليها هذا النبأ العجيب، فطمأنتها آمنة قائلة لها: لا تخافي، إن لابني هذا شأنا فلم أكن أحس أثناء حمله بشيء مما تجده الحوامل أي من المشقة والتعب، وقد رأيت أنا أحمله كأن نورا خرج مني فأضاء لي قصور الشام. ثم طلبت إليها أن تعود به إلى البادية مرة ثانية، فعادت حليمة وظل معها حتى قارب 5 من عمره صلوات الله وسلامه عليه. فاللهم ارزقنا متابعته صلى الله عليه وسلم، واحشرنا في زمرته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا ما سمعتم، واستغفروا عباد الله ربكم، إن ربنا تواب رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الوقفة الخامسة نشأته صلى الله عليه وسلم لما عاد محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه من بادية بني سعد وهو في 5 من عمره إلى أمه آمنة بنت وهب بمكة، وفي السنة السادسة من عمره سافر مع أمه إلى المدينة لزيارة أخواله من بني عدي بن النجار، ورأى في هذه الزيارة قبر والده عبد الله بن عبد المطلب، فطبعت في نفسه معان عميقة ظل يشعر بها طول حياته. حين رجوعه من المدينة إلى مكة مرضت أمه مرضا شديدا وتوفيت بالأبواء بين مكة والمدينة، وعادت معه إلى مكة جارية أم أيمن. وحين وصوله إلى مكة كفله جده عبد المطلب سيد قريش فأغدق عليه بمحبته وخصه بعطفه وحنانه حتى أنساه ألم اليتم وعوضه عن فقد والديه. ومن مظاهر هذا العطف أن عبد المطلب كان له فراش في ظل الكعبة، وكان بنوه يجلسون حول فراشه ولا يجرؤ أحد أن يجلس عليه إجلالا له واحتراما، وكان محمد صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام حتى يجلس عليه فيأخذه أعمامه يؤخره عن فراش جده، فيقول عبد المطلب حين يرى ذلك منهم: دعوا ابني، فوالله إن له شأنا، ويجلس معه على الفراش ويمسح ظهره بيده ويسره ما يصنع. وسأكمل يا عباد الله لكم هذه الوقفة في الجمعة المقبلة إن شاء الله من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاللهم ارزقنا العمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجمعنا به وبالصالحين من عبادك في جنات النعيم، وقنا وإياهم وإياكم عذاب القبر والجحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وهي لهم بطانة صالحين، وخص منهم إمامنا إمام المسلمين الملك سلمان بن عبد العزيز بمزيد من الصحة والتوفيق يا رب العالمين، وعنه بولي عهده الأمين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ جنودنا في الحدود ورجال أمننا يا علام الغيوب، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد بن عبد الله عليه من ربه أزكى صلاة وتسليم، وعلى الصحب والأتباع والتابعين لهم بإحسان يرجو النجاة يوم الدين، وسلم عليهم تسليما مزيدا.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون، سأتحدث في هذه الخطبة وما بعدها إن شاء الله تعالى من الخطب عن سيرة خير البشر نبينا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، بدءا بولادته وانتهاء بوفاته صلى الله عليه وسلم، وذلك في عدة وقفات نجملها في الوقفات التالية. الوقفة الأولى: نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي ابن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن نزار ابن مضر ابن معدي ابن عدنان. ويمتد نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. وأما نسبه من جهة أمه فأمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب بن مرة، ومعنى ذلك أن نسبه من جهة أبيه ومن جهة أمه يلتقيان في كلاب ابن مرة، وهو الجد الخامس من جهة أبيه والرابع من جهة أمه. فنسبه صلى الله عليه وسلم من أطهر الأنساب، وقبيلته صلى الله عليه وسلم وقبيلته قريش من أشرف قبائل العرب شرفا ومكانة، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، رواه مسلم في صحيحه. الوقفة الثانية: مولده صلى الله عليه وسلم. كان عبد المطلب يحب ابنه عبد الله حبا كثيرا، فاختار له آمنة بنت وهب ابن عبد مناف زوجة له، وهي يومئذ من أفضل نساء قريش نسبا وأحسنهن ذكرا، وكان زواجه بها وعمره 18 عاما وقيل غير ذلك. ولما تزوج عبد الله بآمنة بنت وهب غادر بعدها بمدة إلى بلاد الشام للتجارة، ولم يرجع إلى مكة، إذ مات بالمدينة عند أخواله من بني عدي بن النجار، وذلك بعد معاناة مع المرض. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حملا في بطن أمه، وبعد ذلك عادت أمه إلى مكة حزينة كئيبة لفقد زوجها. ولما ولدت برسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة جاء البشير إلى جده عبد المطلب فأخبره بهذا النبأ العظيم، ففرح عبد المطلب بهذه البشرى وأقبل مسرورا وحمل الصغير بين يديه وسماه محمدا، ولم يكن هذا الاسم شائعا عند العرب قبل ذلك.
وسماه بهذا الاسم ليكون محمودا عند الله وعند الناس. وكانت ولادته صلى الله عليه وسلم في مكة في صبيحة الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول عام الفيل 570 ميلادي، وقبل الهجرة النبوية ب53 عاما. الوقفة الثالثة رضاعه صلى الله عليه وسلم. كان من عادة العرب أن يرضعوا أبنائهم خارج مكة ويلتمسوا لهم المراضع من البادية حيث الجو النقي والهواء الطيب حتى يشاء الطفل صافي الذهن صحيح الجسم. فانتظرت آمنة بنت وهب مجيء المراضع من بني سعد لتدفع بابنها محمدا إلى إحداهن، وكان من بينهن مرضعة يقال لها حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، واسم زوجها أبو كبشة. وقد أخذت حليمة السعدية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث لم تجد غيره، وحتى لا تعود إلى موطن قدومها بدون رضيع، ولكن أصبح ذلك الطفل بركة عليها وعلى أسرتها، حيث در ثديها بالحليب ودرت ناقتها باللبن وشبعت أغنامهم دون غيرها. حتى قال أبو كبشة لزوجته حليمة: تعلمين والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. وبقي صلوات الله وسلامه عليه في ديار بني سعد 5 سنين حينما وقعت حادثة شق الصدر وهو في الثالثة من عمره. الوقفة الرابعة حادثة شق الصدر، حيث جرت سنة الله مع أنبيائه أن يكرمهم بالمعجزات الخارقة قبل أن يبعثهم للناس حتى تتهيأ العقول بعد ذلك لقبول دعوتهم. فتذكر الروايات التاريخية عن محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الثالثة من عمره أنه كان مع أخيه من الرضاع خلف بيوتهم، فعاد أخوه من حليمة السعدية يقول لأبيه وأمه: ذلك أخي القرشي محمد قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعه فشق بطنه. تقول السيدة حليمة: فخرجت أنا وأبوه فوجدناه قائما ممتقعا وجهه، فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له: ما لك يا بني؟ قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني فشق بطني فالتمس فيه شيئا لم أدر ما هو. كما ورد في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طس من ذهب بماء زمزم ثم لامه ثم عاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضيره أو مرضعته فقالوا: إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. ولما خشيت حليمة السعدي على محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون قد أصابه شيء فأرجعته إلى أمه آمنة بمكة وقصت عليها هذا النبأ العجيب، فطمأنتها آمنة قائلة لها: لا تخافي، إن لابني هذا شأنا فلم أكن أحس أثناء حمله بشيء مما تجده الحوامل أي من المشقة والتعب، وقد رأيت أنا أحمله كأن نورا خرج مني فأضاء لي قصور الشام. ثم طلبت إليها أن تعود به إلى البادية مرة ثانية، فعادت حليمة وظل معها حتى قارب 5 من عمره صلوات الله وسلامه عليه. فاللهم ارزقنا متابعته صلى الله عليه وسلم، واحشرنا في زمرته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا ما سمعتم، واستغفر عباد الله ربكم، إن ربنا تواب رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الوقفة الخامسة نشأته صلى الله عليه وسلم لما عاد محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه من بادية بني سعد وهو في 5 من عمره إلى أمه آمنة بنت وهب بمكة، وفي السنة السادسة من عمره سافر مع أمه إلى المدينة لزيارة أخواله من بني عدي بن النجار، ورأى في هذه الزيارة قبر والده عبد الله بن عبد المطلب، فطبعت في نفسه معاني عميقة ظل يشعر بها طول حياته. حين رجوعه من المدينة إلى مكة مرضت أمه مرضا شديدا وتوفيت بالأبواء بين مكة والمدينة. وعادت معه إلى مكة جارية أم أيمن. وحين وصوله إلى مكة كفله جده عبد المطلب سيد قريش فأغدق عليه بمحبته وخصه بعطفه وحنانه حتى أنساه ألم اليتم وعوضه عن فقد والديه. ومن مظاهر هذا العطف أن عبد المطلب كان له فراش في ظل الكعبة وكان بنوه يجلسون حول فراشه ولا يجرؤ أحد أن يجلس عليه إجلالا له واحتراما. وكان محمد صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام حتى يجلس عليه فيأخذه أعمامه يؤخره عن فراش جده. فيقول عبد المطلب حين يرى ذلك منهم دعوا ابني فوالله إن له شأنا. ويجلس معه على الفراش ويمسح ظهره بيده ويسره ما يصنع. وسأكمل يا عباد الله لكم هذه الوقفة في الجمعة المقبلة إن شاء الله من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاللهم ارزقنا العمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم واجمعنا به وبالصالحين من عبادك في جنات النعيم. وقنا وإياهم وإياكم عذاب القبر والجحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وهي لهم بطانة صالحين وخص منهم إمامنا إمام المسلمين الملك سلمان بن عبد العزيز بمزيد من الصحة والتوفيق يا رب العالمين. وعنه بولي عهده الأمين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ جنودنا في الحدود ورجال أمننا يا علام الغيوب. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد بن عبد الله عليه من ربه أزكى صلاة وتسليم وعلى الصحب والأتباع والتابعين لهم بإحسان نرجو النجاة يوم الدين وسلم عليهم تسليما مزيدا.